أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يخفى ما للقواعد الفقهية من الأهمية عند الفقيه، ولكن امتازت بعض القواعد على غيرها في الاهتمام، في الاهتمام بها من قبل الأعلام، فبحثوها بصورة مفصلة في الفقه أو في الأصول. وقاعدة الإلزام التي نحن في صدد بحثها في هذا اليوم إن شاء الله من القواعد المشهورة في الفقه الإمامي في الأعصار المتأخرة، وإن لم يكن عند المتقدمين ذكر لها بهذا العنوان، ولكن في الأعصار المتأخرة مشهورة عندهم ومعول عليها في مواضع من الفقه كما سنرى فيما سيأتي إن شاء الله. وقد أفردت ببعض الرسائل من قبل الأعلام، غير واحد من الأعلام أفردوها برسائل، والبحث فيها يقع في جهات: الجهة الأولى تعريف القاعدة، الجهة الثانية مدرك القاعدة، الجهة الثالثة مفاد القاعدة وحدود القاعدة، والجهة الرابعة موارد تطبيقها في الفقه. هذه الجهات الأربع الرئيسية التي يقع عليها البحث، وربما تدخل بعض الجهات الأخرى أو نتطرق إلى بعض الجهات الأخرى في الظل. أما الجهة الأولى وهي تعريف القاعدة، فتطلق قاعدة الإلزام ويراد بها ترتيب الآثار الوضعية على الأشخاص من غير الشيعة الإمامية بما يعتقدونه ويدينونه هم، متى ما كان ذلك في غير صالحهم وفي صالح الشيعة وكان مخالفا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، سواء كان ذلك في الماليات أو في الحقوق أو الاعتباريات الأخرى كإلزامهم بأحكام الشفعة وبعض فروع البيع والميراث والطلاق. فمثلا إذا رأى المخالف أنه ضامن لما اشتراه إذا تلف عنده وإن كان في أيام خياره، فللمؤمن أن يلزمه بالثمن. وتوضيح هذه الجهة أكثر بالمثال، أنه هذا المثال الذي ذكرناه في الأخير، عندنا قاعدة: إذا تلف المبيع فهو في مال من لا خيار له. إذا كان في أيام الخيار، إذا تلف المبيع في أيام الخيار فهو من مال ممن لا خيار له. فمثلا الحيوان الخيار فيه 3 أيام، فاشتراه المشتري وفي هذه 3 أيام التي له الخيار فيها تلف هذا الحيوان. هنا هذا التلف ليس من مال المشتري وإنما يكون من مال البائع، يعني التلف تلف المبيع في أيام الخيار ممن لا خيار له، الذي لا خيار له حسب الفرض هو البائع، وأما المشتري فله الخيار، وهذا تلف في أيام الخيار، إذن يكون من مال البائع. في هذا الفرض لو فرضنا أن المخالف بحسب رأيهم يقولون التلف من مال المشتري ليس من مال البائع، يعني ليست عندهم هذه القاعدة تلف المبيع من مال من لا خيار له، وكان البائع مؤمن والمشتري من المخالفين، فهنا بمقتضى قاعدة الإلزام إذا قلنا بسعتها كما سيأتي الحديث فيه إن شاء الله ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فهم ألزم نفسه بأنه لا خيار له، وهذا من صالح البائع المؤمن فيطبق القاعدة عليه، وهكذا في موارد أخرى. إذن المراد من قاعدة الإلزام أنه إذا كان هناك حكم في صالح المؤمن وليس في صالح غير المؤمن ويلتزم به غير المؤمن من ناحية فقههم، فللمؤمن أن يلزمه بذلك فيطبق عليه، وهذا موارد كثيرة ستأتي التعرض إليها، مثل موارد الطلاق في بعض موارد الطلاق، أو في موارد الإرث في التعصيب مثلا، التعصيب العام عندهم أنه إذا خلف الرجل بنتا واحدة فلها النصف فقط والباقي يرجع إلى العصبة، أخوانه إذا كانوا موجودين فيرجع إلى أخوانه. فلو فرض الآن، أما نحن طبعا فالمال كله للبنت، غايته أنه نصف بالفرض والنصف الآخر بالرد، فلو فرض أن هناك أخوين أحدهما مؤمن والآخر مخالف، والمخالف عنده بنت واحدة فقط وقد توفي، فعلى فقههم ومبناهم أن البنت تأخذ النصف والنصف الآخر ينتقل إلى الأخ، الأخ المؤمن بإمكانه أن يطبق القاعدة فيأخذ نصف الميراث بناء على ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، قاعدة الإلزام. هذا كتعريف إجمالي أو توضيحي للقاعدة. الجهة الثانية في مدرك القاعدة، ما هو مدرك القاعدة؟ استدل للقاعدة بدليلين، الدليل الأول الإجماع، وقد نقله أو نقل الإجماع السيد البجنوردي رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية، وغيره أيضا نقل الإجماع، ولكن السيد القمي رحمه الله، سيد تقي القمي، ادعى التسالم عليها. سيد البجنوردي ادعى الإجماع على القاعدة وعلى صحة القاعدة، وأما السيد القمي فادعى التسالم عليها، فقال في كتابه المباني في المجلد العاشر مباني المنهاج في صفحة 369، قال في ضمن مسألة ترتبط بالطلاق قال مضافا إلى أن قاعدة الإلزام معروفة عندهم بل لا يبعد أن تكون متسالما عليها. نلاحظ هنا يدعي التسالم أيضا وليس مجرد إجماع. وقريب من هذا المضمون ما ذكره السيد المقدس السيد السبزواري رحمه الله في كتابه مهذب الأحكام في المجلد 26 في الصفحة 37 قال وهي يعني قاعدة الإلزام من القواعد المسلمة بين الفقهاء. فإذا نلاحظ أن هناك دعوة إجماع على القاعدة وصحة القاعدة بل أكثر من إجماع دعوة تسالم بين الفقهاء على القاعدة. ولكن هذه القاعدة غير محررة بعنوان قاعدة في عند الفقهاء المتقدمين، يعني في زمن الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي أو السيد المرتضى أو حتى عند مثل المحقق الحلي وابن إدريس غير محررة، ربما يتطرق لفروعها التي طبق عليها قاعدة الإلزام مؤخرا، ولكن كتحرير بعنوان القاعدة غير محرر. فدعوى الإجماع أو دعوى التسالم لعلها استفيدت من موارد تطبيق القاعدة في الفقه، ودعوى الإجماع في تلك الموارد. فمثلا على سبيل المثال قال صاحب الحدائق رحمه الله في طلاق المخالف، في طلاق المخالف في المجلد 25 في الصفحة 243 هناك قال فاعلم أنه قد صرح الأصحاب بأنه لو كان المطلق مخالفا يعتقد الطلاق ثلاثا لزمته يطلق في مجلس واحد زوجته بالطلاق بالثلاث كما يقولون طلقها بالثلاث، فلو اعتقد المخالف بأنه يقع طلاقا صحيحا ويقع ثلاثا لزمته. إلى أن قال وما ذكروه، وقال قد صرح الأصحاب، ثم بعد عبارات قال وما ذكروه رحمة الله عليهم ودلت عليه الأخبار المذكورة من إلزامهم بذلك والحكم عليهم به مما لا إشكال فيه، ثم قال مضافا إلى الإجماع المدعى عليه كما نقله صاحب المسالك. فإذا المحدث البحراني رحمه الله ينقل الإجماع في هذه المسألة وهي مسألة تطبيقية لقاعدة الإلزام، لأنه قال وما ذكروه رحمهم الله ودلت عليه الأخبار المذكورة من إلزامهم بذلك، فهنا إشارة إلى القاعدة والحكم عليهم مما لا إشكال فيه، هو اختار عدم الإشكال. ثم مضافا إلى الإجماع المدعى عليه كما نقله صاحب المسالك. صاحب المسالك عندما نرجع إلى عبارته في المسالك الجزء التاسع الصفحة 96 قال بعد أن نقل رواية علي بن أبي حمزة التي ستأتي إن شاء الله فيما بعد، قال: ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عندنا ويقع عندهم، كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير إشهاد ومع الحيض وباليمين وبالكناية مع النية. هذه كلها أمثلة لوقوع الطلاق عندهم وغير وقوعه عندنا، وقع معلقان على شرط أو وقع بغير شهود أو في حالة الحيض أو مع اليمين، لما هم يقولون علي الطلاق وكذا، هذه الأمور هذه كلها تقع عندهم لا تقع عندنا، وغير ذلك من الأحكام التي يلتزمها. وظاهر هنا محل الشاهد، قال: وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم. فإذا هذا الإجماع الذي نقله، يعني ذكره المحقق المحدث البحراني لما قال مضافا إلى الإجماع المدعى عليه كما نقله صاحب المسالك، فلاحظنا صاحب المسالك ينقل دعوى الإجماع. هنا قبل أن نكمل لا بأس بالإشارة إلى تنبيه، لمجرد التنبيه والاستفادة منه. يقول شيخنا الأستاذ حفظه الله بالنسبة إلى إجماعات الشهيد الثاني، يعني عندما ينقل الشهيد الثاني الإجماع، هذه الإجماعات ينبغي أن تكون محل اهتمام. يعني دعوة الإجماع لابد أن نلاحظها ممن صدرت. فبعض الفقهاء من علمائنا المتقدمين أو المتأخرين يكون لنقلهم دعوى الإجماع اعتبار خاص لكونه معروفا بالدقة والتتبع وعدم إرسال الكلمات هكذا. والشهيد الثاني من هؤلاء، يعني على ما أذكر من أيام بحثه حفظه الله، بالنسبة يقول يعني أو يؤكد بالنسبة أو ينبه لا أقل بالنسبة إلى إجماعات الشهيد الثاني لها قيمتها، لها وزنها، لها اعتبارها. هنا هذه المسألة من نقل فيها الإجماع هو الشهيد الثاني. نعود إلى بحث هذا بين قوسين وإن شئت جعلته في الحاشية. أيضا قال صاحب الجواهر في بحث الصيغة من الطلاق تعليقا على قول الماتن المحقق: لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته. قال صاحب الجواهر تعليقا على هذه العبارة: لأن ذلك دينه، مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه. هذا ما في الجواهر في المجلد 32 في الصفحة 87. فإذا الملاحظ أن هناك دعاوى إجماع على بعض موارد تطبيق القاعدة، فلعل من نقل الإجماع على القاعدة تصيده من خلال الإجماعات والتطبيقات الموجودة في موارد تطبيقها، وإلا كما قلنا كعنوان للقاعدة لا يوجد وغير محررة عند المتقدمين. فالنتيجة أن نقول هكذا: أن الإجماع ثابت في الجملة بلا إشكال، وإن لم يكن على أصل عنوان القاعدة ولكن على بعض موارد تطبيقها، وعباراتهم يوحي بذلك. يعني الآن مثلا عبارة المحقق لزمته، يوحي بأنه أن التمسك بما يدل على قاعدة الإلزام، ولكن يرد على هذا الإجماع أولا أنه إجماع منقول، يعني نقله الشهيد الثاني أو صاحب الجواهر في بعض الموارد، أو إذا قلنا على أصل القاعدة فنقله السيد البشنوردي رحمه الله أو السيد تقي القمي رحمه الله أو السيد السبزواري رحمه الله، فيكون إجماع منقول. إجماع منقول طبعا هناك بحث، هل يقبل الإجماع المنقول أو لا يقبل أو فيه تفصيل، بحث في الأصول. ولكن كما يراه بشكل عام المتأخرون عدم قبوله. نعم يمكن في بعض الموارد الخاصة، يعني لا يمكن التخلي عنه، ولا أقل لا يمكن للفقيه أن يفتي على خلافه، وهذا بحثه في محله. الإشكال الآخر وهو المهم أنه مدركي أو لا أقل محتمل المدرك، باعتبار أن هناك مدرك لقاعدة الإلزام، روايات موجودة سيأتي الحديث فيها وحولها، هذه الروايات هي المدرك لقاعدة الإلزام، هي المستند لقاعدة الإلزام. فالفقهاء الذين استندوا أو الذين أجمعوا عليها من خلال هذه الروايات، فلا يكون دليل الإجماع دليلا مستقلا حتى يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام أو كاشفا عن رأي معتبر، عن دليل معتبر آخر، وإنما هو مستند إلى هذه الروايات الموجودة بين أيدينا. فالنتيجة يكون الكلام في الروايات، ونحن والروايات وما يستفاد منها. فإذا هذا الإجماع لا نأخذه كدليل معتبر مستقل، وإنما هو مدركي أو محتمل المدرك. ولعله لذلك ولعدم ثبوت الإجماع، إما لكونه مدركي أو لعدم تحرير هذه القاعدة عند المتقدمين، قال الشيخ المحقق الشيخ حسين الحلي رحمه الله: وتنحصر أدلة القاعدة بالأخبار الشريفة الواردة عن الأئمة عليهم السلام، كما ذكره في بحوث فقهية في الصفحة 269 لدروس للسيد عز الدين بحر العلوم رحمه الله، تحرير لبحوث المحقق الشيخ حسين الحلي. هذا ما يرتبط بالدليل الأول وهو الإجماع. الدليل الثاني وهو العمدة الروايات، وقد عبر عنها بأنها متضافرة، وهو كذلك كما سيأتي، وهي على طوائف. الطائفة الأولى ما ورد في باب الطلاق، وهو على نحوين: النحو الأول ما فيه مادة الإلزام، والنحو الثاني ما ليس فيه مادة الإلزام. ونتعمد أن نصنف هذا التصنيف لنعرف فيما بعد من أين أخذت القاعدة ولماذا سميت بقاعدة الإلزام. فإذا الطائفة الأولى الروايات الواردة في باب الطلاق وهي على نحوين. النحو الأول ما ورد فيه مادة الإلزام، والثاني ما ليس فيه ذلك. ومن المناسب أن نتعرض أولا إلى الروايات التي اشتقت منها قاعدة الإلزام، أعني ما وردت بلسان ألزموهم أو ما كان من مادته، ثم نتعرض إلى غيرها من الروايات التي يمكن استفادة القاعدة منها. وهذا القسم الذي فيه مادة الإلزام ورد بنحوين أو بصورتين. النحو الأول ما ظاهره العموم من ناحية المورد والمدلول، إذ لم تختص بباب وكان لفظها مطلقا، وما وردت في باب بعينه مع لفظ يشعر بالاختصاص، هذا النحو الثاني. ما وردت في باب بعينه مع لفظ يشعر بالاختصاص وإن لم يدل على الاختصاص. وسوف نقدم الثانية لتتضح حقيقة الأولى. فالثانية ما وردت في باب بعينه روايات. الأولى ما رواه الشيخ في التهذيب، قال: وعنه عن عبد الله بن جبلة أو جبلة قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة، أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك. فهنا نلاحظ أنه التعبير ألزموهم، هذا الذي كنا نريده في الصنف الأول، هو هذا الذي فيه مثل هذا التعبير: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم. ولكن هذه كما ذكرنا وأشرنا إلى أنها وردت في باب بعينه، السؤال يسأل عن المطلقة على غير السنة، أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك. قال الحسن، تتم إلى بقية ما أورده الشيخ. الحسن الذي هو ابن سماع، قال الحسن: وسمعت جعفر ابن سماع وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة، ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم. فقلت له: أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة، فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني، رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس. قلت: وأي شيء روى علي بن أبي حمزة؟ قال: روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فإنه لا بأس بذلك. إذن هذه الرواية التي نقلها الشيخ في التهذيب تتضمن روايتين، إحداهما دال على محل البحث والأخرى معارضة له لها. وما دلت على القاعدة دل ذات طريقين، لأنه في بادئ الأمر نقل عن عبد الله بن جبلة أو جبلة قال حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، وساق الحديث الذي يدل على جواز الزواج من المطلقات على غير السنة. ثم الحسن قال سمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أتزوجها؟ فقال نعم. فنقل ابن سماعة نفس الكلام، لكن هذا رأيه، سئل سمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت فقال نعم. بعد ذلك الحسن نقل إلى جعفر بن سماعة حديث معارض، فقلت له أليس تعلم أن علي بن أبي أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا؟ هذا حديث معارض لما نحن فيه. فأجاب جعفر بن سماعة بأن رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس. قلت وأي شيء روى علي بن أبي حمزة؟ فقال روى عن أبي الحسن ألزموهم، فذكر نفس ما رواه عبد الله بن جبلة. إذن هذه الرواية رواية التهذيب يعني بكاملها تنقل روايتين، رواية مؤيدة أو دالة على ما نحن فيه، ورواية معارضة. والرواية الدالة على ما نحن فيه ذات طريقين، طريق الأول الذي نقلناه عن عبد الله بن جبلة عن غير واحد مرسلة، والثاني عن جعفر بن سماعة غير مرسلة، هنا جعفر بن سماعة عن علي بن أبي حمزة. البحث في هذه الرواية يقع في جهتين، في جهة السند أولا وفي جهة الدلالة ثانيا، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.